الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الرابع عشر بعد السبعمائة من صحيح الإمام البخاري وهو الدرس الواحد والثلاثون من كتاب الجهاد والسير، قال رحمه الله: باب فضل من أسلم على يديه رجل أو اهتدى على يديه رجل. أجر عظيم والله أن تسعى في هداية الناس وفي إخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة ومن المعصية إلى الطاعة، أمور طيبة وأجور مباركة. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري. ما شاء الله، هؤلاء بيت علم من ذو عمر بن الخطاب إلى هنا. عن أبي حازم قال: أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال: النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجو، فقال: أين علي؟ قال: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. عندك يا موسى، ما الفرق بين حمر النعم وحمر النعم؟ الحمر الحمير، كأنهم حمر مستنفرة، الحمير الدابة التي تسمى الحمار، وأما حمر المراد بها الإبل الحمراء الجميلة. الشاهد من الحديث: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وفي حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أخرجه مسلم. وهكذا حديث الدال على الخير كفاعله عن أبي مسعود أخرجه مسلم. وهكذا حديث جرير رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، أخرجه مسلم. قال: باب الأسارة في السلاسل. وفي السند المتصل قال: حدثنا محمد بن بشار غندر، يعني قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. في إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون في قراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من صنيعكم بضيفكم البارحة. والفرق بين العجب الذي يتصف الله به والعجب الذي لا يتصف الله به أن ما كان من خروج الشيء عن نظائره فهذا يوصف الله به، ومن كان لخفاء الأسباب فهذا لا يوصف الله به. من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، أي أن أصل إيمانهم وإسلامهم أنهم كانوا أسارى، فبعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم ودخلوا الجنة، هذا هو المقصود. ليس المراد أنهم يربطون إلى أن يموت أحدهم يدخل الجنة. قال: ذكر في حديث أبي هريرة: عجب الله من قوم يدخل الجنة في السلاسل، وقد أخرجه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ: يقعدون إلى الجنة بالسلاسل. وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل الجهاد، وأن معناه الرضا ونحو ذلك. هذا تفسير باللازم، والحافظ أول، بل هو صفة حقيقية لله عز وجل تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، السميع البصير. قال ابن المنير: إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل فالعناك فالترجمة مطابقة، وإن كان المراد المجاز عن الإكراه فليست مطابقة. قلت: المراد يكون السلاسل في عناقهم مقيد بحالة الدنيا، فلا مانع من حمله على حقيقته والتقدير يدخلون الجنة وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل. وسيأتي في تفسير آل عمران من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال ابن الجوزي: معناه أنهم أسروا أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب. قال الطيبي: ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحق من خلص عباده من الضلال إلى الهدى، ومنها الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج للدرجات، لكن الحديث في تفسير آل عمران يدل على أنه على الحقيقة، ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه: رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل كرها، قلت يا رسول الله منهم؟ قال: قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلون في الإسلام مكرهين. وأما إبراهيم الحربي فمنع حمله على حقيقة التقييد، وقال: المعنى يقادون إلى الإسلام مكرهين، فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة، وليس المراد أن ثم السلسلة، المهم كناية عن الأصر ثم يدخلون في الإسلام. قال: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، أي له أجران. السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حسن، مطعون فيه من جهة السنة، كان مبتدعا. قال: سمعت الشعبي عامر بن شراحيل يقول: حدثني أبو بردة أنه سمع أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن تأديبها، فيتزوجها، يعني جمع لها بين حسن التأديب وحسن التعليم وحسن الإكرام. بعد أن أعتقها، بدل أن تذهب يمين يسار تحتاج إلى من يعولها، قام وتزوجها وصارت حرة وسيدة بعد أن كانت أمة، بعد أن كانت أمة تباع وتشترى، فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الشرط أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. ثم قال الشعبي: وأعطيتكها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. حياك الله أبا سالم، كيف حالك؟ أسألك سؤالا إن شاء الله أنك تجيب: أين الجنة وأين النار؟ والنار في الأرض السفلى. ما شاء الله، أجاب وأصاب. أبو سالم من خيرة أهل السنة، أسأل الله أن يبارك فيه، أن يرزقه الصحة والعافية، وأن يبارك له في ولده. قال يعني معنى ذلك أن الشعب حدثهم بها وأخبرهم أنهم أخذوها بغير تعب. قال: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، مع أنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، لكن إذا وجد أنهم بيتوا وقتل الصبيان والنساء هم منهم، فإذا النهي عن قتلهم قصدا وعمدا، والإذن بقتلهم إن وجدوا مع القوم، ما استطاعوا أن يدخلوا عليهم إلا بإصابة النساء والصبيان، بياتا ليلا، لنبيتنه ليلا، بيت ليلا. وبهذا استدل العلماء على قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، أن هذا متعلق بنوم الليل، بات على خياشيمه، أن هذا متعلق بنوم الليل. وبسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أبو الدان، فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم معنا: لا حمى إلا لله ولرسوله، أي ما حماه الله وحماه رسوله صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا قوله: هم منهم، أي حكمهم حكم الكفار، وليس عليك ذنب في قتلهم. أما إذا قتل المرأة أو قتل الصبي وهم قد تميزوا عن المقاتلين فهذا خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. قال عن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس حدث الصعب في الدراري كان عمر يحدثنا عن ابن الشهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال: هم منهم، ولم يقل كما قال عمر: هم من آبائهم، يعني هو المعنى واحد، ولكن هو هم منهم أشهر. قال: وهذا الحديث أخرجه أبو داود معناه من وجه آخر عن الزهري، وكأن الزهري أشار بذلك إلى نص حديث الصعب. وقال مالك: والأوزاعي لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان، لم يجوز رميهم ولا تحريقهم. وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره، ثم نهى عنهم يوم حنين، وهي مدرجة من حديث الصعب، وذلك بين في سنن أبي داود، فإنه قال: نهى عنهم يوم حنين. قال في آخره: قال سفيان قال الزهري، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان. ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي بحديث رياح بن الربيع، فقال لأحدهم: الحق خالدا، فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا. والعسيف بمهملتين: وفاء الأجير وزنا ومعنى. وخالد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى بامرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه أتي بامرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ونهى. فذكر الحديث وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف، فقال: ألم أنهى عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال: رجل أنا يا رسول الله. قال: أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها، فأمر بها أن توارى. ويحتمل في هذه التعدد، والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدم الإشارة إليه، وقول الشافعي والكوفيين، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إذا قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذلك الصبي المراهق. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي بن حبان من حديث رياح بن الربيع، وهو بكسر الراء والتحتانية التيمي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين، فرأى امرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه لتقاتل. فإن مفهومها أنها لو قاتلت لقتلت، واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم، إما بالرق أو بالفداء في من يجوز أن يفادى به. وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب. نعم غريب. وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فخص ذلك العموم. ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدا، لأنهم وإن كانوا قد يحصل منهم الضرر في الدين، لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر، فمتى حصل اجتنب، وإلا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة. قال رحمه الله: باب قتل الصبيان في الحرب. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن أبو عمر رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. باب قتل النساء في الحرب. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. هذا يسمى عرض، هذا يسمى عرض، لأنك عند سماع الحديث إما أن تسمع من كلام الشيخ فيكون هذا سماع، تقول: سمعت أو حدثنا، وإما أن تقول لفلان: أقرأك فلان، حدثك فلان، أخبرك فلان، فإن قال لك: نعم حدثني عن فلان بكذا، يكون هذا عرض. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. باب لا يعذب بعذاب الله أي بالنار. وهذا وجه انكار ابن عباس رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن عليا أحرق المرتدين يعني الزنادقة. وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعا عن سفيان قال: رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمار الدين اجتمعوا فتذاكروا الذين حرقهم علي، فقال أيوب فذكر الحديث، فقال عمار لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضهم إلى بعض ثم دخن عليهم، فقال عمرو بن دينار قال الشاعر: لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترم بي في الحفرتين، إذا ما أججوا حطبا ونارا هناك الموت نقدا غير ديني. انتهى. وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني فإنكار أصل التحريق. ثم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص: حدثنا لؤين قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكر عن أيوب وحده ثم أورده عن عمار وحده، قال ابن عيينة: فذكرت عمرو بن دينار فأنكره وقال: فأين قوله أوقدت ناري ودعوت قنبرا؟ فظهر بهذا صحة ما كنت ظننته. نعم، حرقهم مشهور. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبرق ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا دليل على أنهم ارتدوا. والذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقهم حبار بن الأسود أحدهم، والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار، يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها أبو العاص بن الربيع. لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة شرط عليها أن يجهز له ابنته زينب فجهزها، فتبعها حبار بن الأسود ورفيقه فنخس بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك. والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره، وقال في رواية: وكان نخس بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة. وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن حبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وهي في خدرها فأسقطت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال: إن وجدتموه فاجعلوه في بين حزمتين حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال: إني لا أستحي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله الحديث. فكأن إفراد حبار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك، والآخر كان تبعا له. وسمى ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن عبد قيس، وبه جزم ابن هشام في زوائد السيرة عليه. حكى السهيلي عن مسند البزار أنه خالد بن عبد قيس، ولعله تصحف عليه. وإنما هو نافع كذلك هو في النسخ المعتمدة في مسند البزار. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن بتحريقهم ثم عمد إلى عدم ذلك. قال رحمه الله: باب: فإما منا بعد وإما فداء. هذا في شأن أسارى بدر. إما منا تطلقهم بدون عطاء بدون فدية، وإما فداء أن تأخذ منهم فدية. فيه حديث ثمامة: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسأل منه ما شئت. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم القول. وقوله عز وجل: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يغلب في الأرض تريدون عرض الدنيا، فيه جواز أخذ الفداء. وهذه الآية سبب نزولها أن عمر رضي الله عنه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أسارى بدر، وأبو بكر رضي الله عنه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم باستبقائهم، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر، ثم عرض عليهم العذاب. وكان نزول القرآن بتأييد عمر رضي الله عنه، لكن العاقبة كانت لاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أغلبهم قد أسلموا ودخلوا في دين الله وصاروا من أصحاب الفتوحات الإسلامية، فلو قتل هؤلاء لكان أشد نكاية بقريش في ذلك الحين، يعني يقتل 140 من صراتهم ومن مشايخهم ومن أغنيائهم ومن كبرائهم، كانت ستكون ضربة قاصمة لهذه القبيلة، لأن القبيلة إذا قتل شيوخها وعقالها ولم يبق فيها إلا الأحداث ربما لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. إن الأمور إذا الأحداث دبرها تجد فيها الخلل، لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم ولا صراة إذا جهالهم سادوا، لكن لله الحكمة حيث اختار لهم البقاء، فإنه قد كتب لهم في الذكر أن يسلموا وأن يكونوا من أهل الجنة. ويجوز أن تفادي الأسير بالأسير، أسير بأسير مثله، مسلم بكافر، أو حتى 10 كفار بمسلم، أو هم يقع منهم الفداء بإخراج 10 الأسرى مقابل كافر، هذا يقع بين الناس، وربما كان الفداء بالأموال، فكله جائز. والأمر يعود إلى المصلحة الشرعية، إلى رأي الإمام إن رأى أن قتلهم أنفع للإسلام وأنكى للعدو قتلهم، وإن رأى أن تركهم واستبقاءهم أنفع للإسلام وفيه ترغيب للعدو أن يدخل في دين الله ونحو ذلك فحسن. قال: باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي في قصة أبي بصير حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل مسعر حرب لو كان معه رجال، فخرج معهم إلى الطريق فجلسوا تحت شجرة، فقال لأحدهم: أرني سيفك يا فلان، هذا السيف كذا وكذا، فقال له: نعم، فجعل يتفاخر بسيفه وناوله ينظر إليه فبادره بضربة حتى قتله، فهرب الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ذعرا. ثم جاء أبو بصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل لو كان معه رجال. فعلم أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إلى الكافرين إن طالبوا به، فذهب إلى ساحل البحر واتخذ مكانا يجتمع فيه هو وأصحابه الذين يهاجرون من مكة. فلما اشتد تعرضهم للكفار والانتقام لأنفسهم ولغيرهم من المسلمين، طالب الكفار بإلغاء هذا الشرط وبعودة المسلمين إلى المدينة. قال: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها. وبسند متصل: حدثنا معل بن أسد، هو أخو بهز بن أسد، قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رهطا من عكل 8 قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتوى المدينة، أي مرضوا بسبب تغير الجو، وهذا يداوى بالأكل من بصلها أو ثومها أو شيء من خضرواتها. إلى الآن إذا نزل أحدهم بلد يداوونه بالأكل من ثومها أو بصلها حتى لا يقع عليه هذا التغير. فقالوا: يا رسول الله، أبغنا رسلا، يعني مجموعة من الإبل نشرب منها. قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، بالإبل التي ترعى في المراعي. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، لأن الإبل التي ترعى تكون كثيرة العدد، ربما الراعي يحلبها ويشرب والباقي يرده لها تشربه، وربما أعطى غيره، فهم يذهبون هناك لكثرة اللبن، سيشربون من الألبان ويشربون من الأبوال، وهذا علاج. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا لكثرة ما يشربون في صباحهم ومسائهم، لكنهم بئس القوم، قتلوا الراعي خيانة له وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، أخذوه سرقوه، وكفروا بعد إسلامهم، ارتدوا، يعني وقعت منهم عدة بلاوي وأعظمها الكفر بالله عز وجل. فأتى الصريخ، يعني الرجل الذي يبلغ الخبر، لأنهم في الغالب كان يأتي من بعيد يصرخ، وربما إذا لم يستطع أن يوصل الصوت خلع الملابس وجعل يلوح بها. ولهذا يقولون النذير العريان، النذير العريان كان إذا رأوا من ينذرهم من بعيد ويلوح بثوبه وهو عاري علموا أن الأمر شديد وأن هناك عدو قادم أو أنه نزل به أمر لا يطيقه. فجاء الصريخ فبعث الطلب سرية يلحقون قبل أن يأتي الجيش، يلحق واحد ولا اثنان ولا ثلاثة. فما ترجل النهار حتى أوتي بهم، يعني في مقتبل النهار ما حتى منتصف، فقطع أيديهم وأرجلهم من يعني من خلاف أخذا بالقرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها في أعينهم أي، وطرحهم بالحرة يستسكون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا. مثل هذا الصنف إذا بقي سيفسد أكثر وأكثر. لكن الآن للسياسة الفاشلة التي يتحكم فيها الكفار يجدون مثل هذا الذي يفسد في الأرض وما يستطيعون أن يفعلوا به شيئا، بل ربما رقوه وأعطوه وقربوه وأدنوه ويظهر لهم الموافقة، فإذا ما تمكن منهم ما عرفهم خرج عليهم وربما يقتلهم، عندهم فجور شديد. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.